السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بخير وإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، حياكم الله إخواني الأفاضل وأخوات الفضليات، ومرحبا ولقاء جديد مع هذه اللقاءات وإضاءات مع سيرة رسولنا صلى الله عليه وسلم. كنا في لقائنا السابق وضعنا بعض الإضاءات حول الوضع العام قبل ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم، ونظرنا إلى يعني الخارطة العامة للعالم في هذا الوقت، وبدأنا أيضا ننظر إلى خارطة الوضع داخل جزيرة العرب قبل ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم. وكنا تكلمنا على الوضع الاقتصادي وعلى الوضع السياسي والوضع الاجتماعي السائد في هذا الوقت. والأمر الأهم الذي نود أن نتكلم عليه في لقائنا اليوم هو الوضع الديني. كيف كانت الحالة الدينية السائدة في الجزيرة في هذا الوقت؟ الحقيقة يعني كثير من الناس يجهلون أن العرب أساسا كانوا على دين إبراهيم عليه السلام. العرب الذين ذكرناهم العرب المستعربة الذين ينتسبون إلى إسماعيل عليه السلام، كانت فيهم دين إسماعيل ودين إبراهيم الديانة الحنيفية، وهي التي كانت دعوة إسماعيل عليه السلام فيهم، وعاشوا عليها قرونا وعاشوا عليها جيلا بعد جيل، حتى حدث هناك انحراف في هذا الدين. هذا الدين هو دين الإسلام، دين التوحيد، دين الفطرة، الدين الذي يعبد الله وحده ولا يشرك به شيئا. ثم في مرحلة تاريخية بدأ الانحراف، انحرفت هذه الديانة، وبدأ يغرس فيهم مفهوم جديد، وبدأ يرد عليهم وافد جديد. دخلت المكونات الوثنية لهذا الدين. كيف كان هذا الانحراف وكيف بدأ؟ المتتبع للروايات التاريخية يجد أن بداية الانحراف كان من أحد السادة في هذا الزمان، ألا وهو عمرو بن لحي. هو كان أحد سادة قريش، وكان من السادة المعروفين، وكان يعني له يعني الذي يقرأ سيرته يجد يعني فيه وصف عظيم يعني لصفاته ولأخلاقه ويعني لكيف كان يعامل الناس ونحو هذا، فكان سيدا مطاعا في قومه. هذا الرجل كانت له يعني زيارات لمواطن التجارة، كما ذكرنا قبل ذلك أن قريش كانوا أساسا تجار، فكانت لديهم الرحلات المشهورة التي يعني ذكرها القرآن، رحلات الشتاء والصيف، فكانوا في يعني لديهم رحلة للشام ورحلة لليمن، رحلة الشتاء لليمن ورحلة الصيف في الشام، وكانوا يتاجرون. فعمر بن لحي في أحد هذه الرحلات مر على إحدى المدن في الشام، فوجدهم يعبدون حجارة صنعت على هيئة أصنام، فسألهم ما هذا الذي تعبدون؟ فقالوا يعني هذه آلهتنا التي تفعل كذا وكذا وكذا. الحقيقة رقت له الفكرة، يعني أعجبته الفكرة أن يكون هناك إله أمامك تعبده وتراه، ويكون هناك شيء مادي، اتصال مادي بينك وبين هذا الإله. فطلب منهم أن يأتي بأحد هذه الآلهة، وكان فعلا البداية أنهم أعطوه الصنم المشهور وهو هبل. الحقيقة يعني بعيدا عن يعني طرافة الاسم، يعني الحقيقة يعني أكاد أقول يعني ألم يجدوا يعني اسما آخر يعني بداية الانحراف مع هبل. المهم يعني هذه هي كانت البداية، وأتى إليهم بهذا يعني الإله يحمله على ناقته، ثم نصبه لهم ودعاهم إلى هذه العبادة. الحقيقة هذه قصة مشهورة ولعلنا ذكرناها قبل ذلك، لكن سيتبقى اللغز، كيف قبل الناس هذا الهراء؟ يعني قوم عاشوا على التوحيد قرونا، وعاشوا على دين آبائهم وأجدادهم قرون، ثم بعد ذلك في لحظة من لحظات التاريخ يقررون أن يغيروا كل هذا ويعبدون صنما لمجرد أن هناك إنسان أتى إليهم بصنم ونصبه إليهم. يعني الأمر مش مفهوم، في لغز. والحق فعلا الأمر ليس بهذه البساطة، يعني لم يكن البداية مطلقا يعني بمجرد ما صنعه عمرو بن لحي. هناك مقدمات لهذا الانحراف. ما هي هذه المقدمات؟ اسمع معي. قال ابن إسحاق: ويزعمون أن أول ما كانت عبادة الحجارة في بني إسماعيل أنه كان لا يضعن من مكة ضاعن منهم حين ضاقت عليهم والتمسوا الفسح في البلاد إلا حمل معه حجرا من حجارة الحرم تعظيما للحرم، فحيثما نزلوا وضعوه فطافوا به كطوافهم بالكعبة حتى سلخ ذلك بهم إلى أن كانوا يعبدون ما استحسنوا من الحجارة وأعجبهم، حتى خلف الخلوف ونسوا ما كانوا عليه واستبدلوا بدين إبراهيم وإسماعيل غيره، فعبدوا الأوثان وصاروا إلى ما كانت عليه الأمم قبلهم من الضلالات. هذه الرواية حقيقة مقبولة جدا بالنسبة لي. لماذا؟ لأنه لا يتصور أبدا أن يأتي الشيطان إلى قوم أو حتى إلى فرد فيقول له هكذا الآن أكفر، مش هيحصل، لأنه ليس بهذا الغباء. يعلم جيدا أن الإنسان يتمسك بدينه وأن مكونات الدين في داخل النفس البشرية تكاد تختلط بلحمه وعظمه، فالإنسان ينافح عن دينه منافحته عن حياته، فلا يتصور أبدا أن يأتي فجأة ويقول له اترك ما أنت عليه واعبد هذه الحجارة واترك عبادة الله. لابد أن يتسلل الباطل رويدا رويدا. الباطل لا يأتي إليك أو إلى مجتمع أو إلى بلد هكذا مرة واحدة، بل لابد أن يتسلل إلى النفوس وإلى المجتمعات بخطوات متدرجة، يستغل اللحظات التي يضعف فيها الإيمان ويخفت فيها ضوء الوحي في القلوب، ثم يبدأ في سد الفراغات التي انحصر عنها نور الإيمان، ويبدأ تدريجيا يحتل المواطن موطنا تلو موطن تلو موطن وهكذا، ويبدأ في غزو القلوب وغزو المجتمعات بطريقة استراتيجية منهجية، يكتسب أرضا جديدة كل يوم. ها هنا مثلا على هذه الرواية، هؤلاء القوم عبدوا الله وما عبدوا سواه وما علموا لهم إلها غيره، ثم كانت البداية لما خفت نور الوحي وانحصرت مواطن الإيمان في القلوب، فهنا نفذت هذه المكنونات الباطلة، بدأت بالتدريج. أنهم كانوا يعظمون الحرم، فكانوا إذا ما ابتعدوا عن الحرم يريدون شيئا يذكرهم بالحرم، فكانوا يحملون معهم حجارة من الحرم ويفعلون مع هذه الحجارة ما يفعلونه مع الكعبة، فكانوا يأتون بالحجارة وينصبونها ثم يطوفون حولها ليذكروا أنفسهم بماذا؟ ليذكروا أنفسهم بما يفعلونه عند بيت الله المعظم لديهم. وهذا عين ما فعله قوم نوح في أول انحراف عن مسار التوحيد في تاريخ البشرية. القصة المشهورة التي ذكرناها قبل ذلك، أنهم كانت لديهم يعني كان لديهم بعض العلماء الصالحين، ودوا سواع ويغوث ويعق ونصر. هؤلاء كانوا أناس صالحون في هذا المجتمع، وكانوا يدعونهم إلى الله ويذكرونهم بالله، فكانت لهم المهابة في القلوب ولديهم المكانة التي تذكرهم دائما بالله وتقوي دعائم الإيمان. فلما مات هؤلاء نصبوا لهم تماثيل يجلسون عندها يذكرون الله كما كانوا يفعلون في مجالس الصالحين، ثم لما تقادم الزمان جاءت الشياطين ثم جعلتهم ينحرفون عن الاستقامة وينحرفون عن المسار الصحيح الذي تكون عليه العبادة، أن يعبد الله وحده وأن لا يكون بين الإنسان وبين ربه أي واسطة. وألا يكون لله شركاء في الأرض. فهنا بدأ الانحراف. هكذا الحال أيضا يعني هذا مقبول في 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 يعني أفهم أن يكون هذا مقبولا أيضا لدى العرب أنه بدأت لديهم بوادر الانحراف قبل أن يأتي عمرو بن لحي بأول صنم وينصبه لهم. فكانت هناك بوادر قبل ذلك من الانحراف والبعد عن نهج الاستقامة. فاعقل هذا جيدا، لن تتخيل أبدا أن يأتي الضلال إليك أو إلى مجتمعك أن يهبط عليك من السماء، إنما يتسلل رويدا رويدا. فالعاقل الفطن هو الذي يحسن استشعار الباطل إذا ما دق أبوابه. أن تحسن أن تبني دفاعاتك بشكل منهجي حتى لا يتسلل إلى قلبك وإلى داخل حصونك أي غاز في حين من الغفلة. هذا هو ما ينتظره الشيطان منك، وهذا ما يريده أهل الضلال منك. يترقبون أي غفلة يتسللون منها، ولا يأتون إليك بجحافل تغزو هذا القلب، إنما يأتون إليك بأشياء دقيقة صغيرة. ولديهم صبر عجيب في أن يأتوا إليك ولو بقطرات، قطرة تلو قطرة تلو قطرة، قطرة تهبط على صخرة. في منظورك أنت أن القطرة لا تؤثر في الصخرة، لكن العاقل يعلم جيدا أن توالي القطرات على الصخرة سيفلق هذه الصخرة يوما. فانتبه وضع هذه نصب عينيك. الأمر المهم في تفسير أيضا ظاهرة الشرك لدى العرب هو أمر يعني لم يتحدث عليه الأوائل كثيرا، لكن أعتقد أن له تفسير علمي دقيق. أن الشيطان أيضا استغل ثغرة في القلب، ألا وهو خوف الإنسان من الأمور الغيبية. يعني الإنسان في الغالب بيجنح إلى الاطمئنان المادي، هو يطمئن لما يراه، ودائما لديه خوف مما غاب عنه. فمن هنا تسلل الشيطان من هذه الثغرة في القلب، خوف الإنسان من الغيب وعدم اطمئنانه إلا بالمحسوس. فمن هنا جاءت هذه الثغرة لينفذ منها ويستقر، أنه ألقى في هذه القلوب أن لديكم آلهة، هذه الآلهة ترونها ليست غائبة عنكم، وهذه الآلهة تربطكم بإلهكم الذي تعبدونه أصلا. فانظر إلى هذا الأمر الخطير، أن الباطل قد يكون عالما بك أكثر من علمك بنفسك. أهل الباطل يدرسونك جيدا ويحللون النفسية جيدا ويعلمون من أين تؤكل الكتف. فمن هنا استغلال هذا الضعف البشري كان مفتاحا كبيرا للانحراف. وعلى النقيض، كان أيضا الإيمان بالغيب هو معيار التفاضل. لاحظ هكذا أن خطاب الشرع دائما يمدح في من؟ في المؤمن الذي من صفاته الذين يؤمنون بالغيب، إيمانهم بالغيب، قناعاتهم الراسخة، وما يعيشون عليه على أمور غابت في الشهادة، في عالم الشهادة. لأجل هذا كان منسوب الإيمان لديهم عاليا جدا، أنك تؤمن بأشياء غيبية. نعم هي ليست غائبة لكنها تغيب عن حواسك. فهذا هو المعيار الذي يبتلى به البشر. أنت تعبد ربا لا تراه لكنه يراك، أنت تعبد ربا لا تراه لكنك ترى آثاره في كل ذرة في كيانك وفي كل ما يحيط بك. فالعاقل هو الذي يرى هذه الآثار ويستدل بها على مزيد من اليقين. أما الجاهل والجاحد هو الذي يقول لك وكيف أعبد ربا لا أراه. هنا كانت هذه يعني هذا المسار هو الذي سنراه إلى الآن في حياتنا الآن. هذا الطغيان المادي الذي طغى على البشرية وصارت الحضارة المادية هي الحضارة المسيطرة، وصار الآن الخطاب الإلحادي الذي يصدر للعالم: كيف تعبدون أنتم إلها لا ترونه؟ سبحان الله، بل نحن الذين نقول لهم: كيف أنتم لا تعبدون إلها له في كل ذرة في هذا الكون شاهد؟ إنما أنتم الذين تدعون العلم وأنتم أجهل من الجهل، والبهائم أعقل منكم، البهائم تعبد ربها وأنتم جهلتم ربكم، ونصبتم أصناما في عقولكم تدعون أنها هي الآلهة باسم العلم، وأنتم أجهل من أن يكون الإنسان منكم حتى على ذرة من العلم. إنما العلم هو العلم الذي تهتدي به العقول وتستنير به القلوب، أما علمكم هو علم لا يفترق كثيرا عن علم الذين وصفوا بالجاهلية، كانوا مثلكم أيضا ينزعون، لديهم نزعة شديدة إلى أن يروا أصناما أمامهم يعبدونها وراقت لهم. هكذا هو الحال أيضا، أنتم تريدون أصناما أمامكم تعبدونها، وأما الحياة الدنيا هي ابتلاء، ونحن ابتلينا بكم وأنتم ابتليتم بنا، ويوم القيامة يفصل بينكم. الحقيقة الذي يتتبع هذه الحالة الدينية لن يستغرب أبدا الأعاجيب التي رويت عن هذه الحالة الدينية في هذا الزمان. العاقل لو نظر إلى هذه القصص سيعلم أن هؤلاء القوم لغوا عقولهم فعلا، لا يمكن أن تستقيم لهم الديانة التي عبدوا الله عليها أبدا. اسمع لهذه القصة، هناك قصة مشهورة لإيساف ونائلة. من هو إيساف ومن هي نائلة؟ إيساف ونائلة رجل وامرأة أراد الفجور في الحرم، بل أراد الفجور داخل الكعبة كما تقول الروايات، هم بالفاحشة في قلب الكعبة، فمسخ حجرين، اتمسخوا بقى، هذا عبارة عن حجارة وهذه حجارة، وهي آية من الله سبحانه وتعالى، حتى يرتدع أهل البغي وأهل الفجور عن أن يرتكبوا هذه الفواحش في هذا المكان المعظم. فتقول يعني القصة أنهما أخرج إلى الصفا والمروة، يعني نصب هذا على الصفا وهذه على المروة، وجعل على سبيل العبرة، يعني كانوا يعتبرون بحالهم، انظروا إلى الذين أراد، يعني هذين الذين أراد الفجور في الحرم كيف فعل الله بهما. حتى جاء عمرو بن لحي أيضا فجاء بهما ونقلهما إلى الكعبة بجوار زمزم، ثم طاف الناس بهما وبالكعبة وعبد. سبحان الله العظيم، أي عقل هذا؟ يعني أنا أفهم أن الإنسان يعظم حجارة لها يعني تعظيم في القلب، لها شيء من المهابة في القلب، لكن أن يعبد حجارة هو يعلم قصتها ويعلم أن هذا الرجل وهذه المرأة مسخة لأنهما أراد الفجور، هذا لا يعقل أبدا. أين عقولكم؟ أليس منكم رجل رشيد؟ بتعبدوا راجل وامرأة أراد الزنا ومسخة لأجل ما كان عليه وتعظمونهما بعد ذلك؟ أمر عجيب والله. انظر إلى أيضا القصص العجيبة الأخرى، في هناك رجل قتل أبوه فأراد يعني أن يأخذ بالثأر، فقبل أن يقدم على هذا الأمر ماذا فعل؟ كان لديهم عادة كده أن لابد قبل أن يقدم على شيء مهم أنه يعمل ما يسمى بالاستقسام بالأزلام، يأتي ببعض العصا يضع على عصا معينة افعل والأخرى لا تفعل، ثم يعني يجري نوع من أنواع كده زي القرعة، وإذا خرج السهم الذي فيه افعل فيمضي على هذا لا تفعل، فكان لا يمضي. هذه كانت يعني من الأمور الممارسات المشهورة عندهم. فذهب إلى الصنم المشهور يسمى ذو الخلصة، وهو صنم كان موجود لقبيلة داوس في اليمن، فذهب عندهم يعني ليستشير الآلهة ماذا أفعل، فخرج له السهم الذي يقول له لا تفعل. رجل غضب شديد جدا، يعني أنا أبويا اتقتل وجاي لك يا هذا الخلص عشان أسألك وتيجي تقول لي لا؟ فأنشد فيه شعرا يقول إيه: لو كنت يا ذا الخلص الموتورة مثلي وكان شيخك المقبورة لم تنهى عن قتل العداة زورا. ما هو مصل القتيل مش بتاعك، ما هو لو كان بتاعك وكنت يعني برضو يعني ايه قلبك محروق زي كده ما كنتش هتقول لي ما تعملش. سبحان الله يا جدع، ما انت عارف انه حجارة، حجارة لا تنفع ولا تضر، رايح بتستشيره ليه؟ ولما جاب لك اللي ما انتش عاجبك عمال تشتم فيه وترجع تعبده؟ اين العقول؟ اسمع لهذه القصة. كان يعني احدى قبائل العرب لديهم صنم، هذا الصنم يسمى سعد. الحقيقة برضو مش عارف يعني ازاي اله يبقى اسمه سعد، مع احترامي لكل اسمهم سعد، بس مش مقتنع ان في اله يبقى اسمه سعد. ما علينا، المهم راح لسعد. هذا الصنم كان موجود في مكان في الصحراء. فالرجل جه كده ومعاه مجموعة من الإبل وكان رايح رحلة، فجاي عشان يلتمس البركة. فأتى بهذه الإبل وجمعهم عند سعد. كان هذا الإله مشهور عندهم أنهم كان ينحر عنده، وكانوا يأتون بالدم ويعني يضعون الدم عليه، فكان صنم كبير ومليان دم. طبعا شيء طبيعي جدا أن الإبل لما ترى هذا المنظر تفزع. فلما أتت الإبل وشافت المنظر فعلا هربت، اللي راح هنا واللي راح هنا واللي راح هنا. الرجل بعدها ظل وقت طويل حتى جمع الإبل، ثم لما جمع الإبل أنشد فيه شعرا يقول: أتينا إلى سعد ليجمع شملنا، فشتتنا سعد فلا نحن من سعد، وهل سعد إلا صخرة بتنوفة من الأرض لا تدعو لغي ولا رشد. يعني الرجل بيقول إيه؟ أنا جيت لك يا سعد علشان تجمع شملنا، قمت مفرقنا، أنت أصلا يا سعد حتة صخرة ملهاش أي لازمة، مرمية في صحراء ولا حد بيعبرك أساسا، وانت لا بتنفع ولا بتضر. سبحان الله العظيم. طب ما انت عارفه بعد كل ده تأتي وتعبده، اين العقول؟ آخر سبحان الله العظيم. عشان كده يعني حتى كان من من الله عليهم بالهداية بعد ذلك يتندرون بما كانوا عليه في هذا الحال. يعني عن أبي رجاء العطاردي قال: كنا نعبد الحجر، فإذا وجدنا حجرا هو أخير منه ألقيناه وأخذنا الآخر، فإذا لم نجد حجرا جمعنا جثوة من تراب ثم جئنا بالشاة فحلبناه عليه ثم طفنا به. يعني حاجة غريبة جدا، واحد قاعد كده بيعمل الإله بتاعه من أي حاجة، أي حاجة قدامه كده يعمل إله ويعبده، أين العقول؟ وعن السائب بن عبد الله قال: كنت في من يبني الكعبة في الجاهلية، ولي حجر أنا نحته بيدي أعبده من دون الله تبارك وتعالى، فأجيء باللبن الخاثر، اللي هو اللبن الرايب يعني، الذي أنفسه على نفسي، يعني يجيب اللبن البايظ اللي مش هقدر أشربه ويلقيه على هذا الحجر، فيجيء الكلب فيلحسه ثم يشغر فيبول. يعني الكلب بيجي يقعد يلحس في الإله ده وبعد كده يبول عليه وعادي ما فيش مشاكل، وده الإله بتاعه وبيرجع يعبده. هذه المشاهد إنما أردت منها أن أرسم لك الصورة الذهنية حول هذه العقول التي أبت إلا أن تعبد من دون الله هذه الحجارة. دي عقلياتهم بقى. هذه العقليات كانت تستنكر أن يعبدوا الله وحده وألا يعبدوا هذه الحجارة. هل رأيت هذا الانقلاب؟ انقلاب عقلي. العقول مقلوبة، بدلا من أن يرى الباطل باطل والحق حق التبست عليهم الأذهان، التبست عليهم الصور، يروا الحق باطل والباطل حقا، فإذا جاءهم من يأمرهم بأن يرتقوا عن هذا وأن يعبدوا الله وحده ويعبدوا العبادة السليمة اشمأزت قلوبهم وانصرفت عقوله. لا مش عايزين الكلام ده، عايزين يعيشوا على ما هم عليه، مع أن قرارة الفطرة داخلهم تنبئهم أن هذا ليس بصحيح، لا يمكن أبدا أن تكون هذه الحجارة تنفع أو تضر. لكن الأمر المهم الذي أريد أن أنبه عليه في هذا اللقاء أن نظرية الشرك لديهم كانت متماسكة جدا. لاحظ كويس، كان لديهم نظرية متماسكة يعيشون عليها. لأجل هذا رغم ما يعني ما نحكيه من هذه الأمور الباطلة التي يعني هي مسار التندر بالنسبة لنا، ده أمر عجيب جدا أنتم بتعملوه ده، رغم كده كانوا مقتنعين جدا. لماذا؟ أقول لك السر، كانت لديهم الترتيب العقلية التي بها يقبلون هذا الهراء اللي هو إيه؟ هم يقولون لو أنك دخلت على ملك من الملوك، من ملوك الدنيا، ملك من ملوك الدنيا تدخلت عليه، كيف ستدخل؟ هل ستدخل مباشرة؟ تيجي كده زي ما بيقولوا من الباب كده تخش عليه على طول؟ لابد أن يكون هناك بينك وبينه من ينظم هذه المسألة. هناك حجبة، وهناك وزراء، وهناك أمراء، بينك وبينه طبقات، لا تستطيع أن تدخل هكذا على هذا الملك المعظم. فكذلك كان الحال، عملوا نوع من أنواع القياس العقلي كده. إذا كان ده حال البشر مع البشر، يبقى أنا بقى لما هاجي أعبد رب البشر هعبده كده على طول، مني له كده، ما فيش حاجة بيني وبينه. فهنا جاءت تماسك النظرية الوثنية، أن يكون هناك واسطة بين العبد وبين الله سبحانه وتعالى. هؤلاء الذين عبدوهم هم يعلمون أنها ليست هي الآلهة التي تخلق ولا هي التي ترزق، هم يعلمون أنها يعني آلهة لا تنفع ولا تضر، لكنهم كانوا يعبدون هذه الآلهة لأنها شفعاء وسطاء. وهذا يعني مفهوم سوف نتكلم عليه كذلك بمزيد من البسط بعد ذلك. والأمر الأخطر أنهم خلطوا هذا الانحراف بشيء من الدين، كان لديهم لسه بقية من الدين، فكان هناك إيه؟ كان لديهم باطل، هذا الباطل يزين بسياج خارجي من الحق. هم بيعبدوا آلهة، بيعبدوا حجارة، لكن في نفس الوقت لديهم بقايا من دين الحنيفية، لديهم في الطواف حول الكعبة والوقوف بعرفة، ولديهم يعني الأشياء التي يعني لكن لازال منها آثار بقية حتى في ديننا نحن إلى الآن. فكان ما لديهم من الحق يغطي على ما لديهم من الباطل. احذر، هذه إضاءة اليوم، إياك أن تزيف ما لديك من الباطل بغلاف خارجي من الحق. هذه أكبر خدعة بشرية، يخدع الإنسان نفسه فيقول أنا ممكن يكون عندي كذا وكذا، لكن خلي بالك هذا الباطل لا يجعل لك سندا أبدا من الحق. نعوذ بالله أن نكون من أهل الباطل، ونعوذ بالله أن نكون ممن يزيف ما لديه من الباطل وينسى حقيقة الحق. نسأل الله أن يجعلنا من أهل الحق دائما، ونكمل رحلتنا في لقائنا القادم إن شاء الله تعالى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.